قال: قال الإمام أبو الحسن الواحدي المفسر وغيره: الصحيح أن حد الكبيرة غير معروف، بل ورد الشرع بوصف أنواع من المعاصي بأنها كبائر، وأنواع بأنها صغائر، وأنواع لم توصف، وهي مشتملة على صغائر وكبائر. والحكمة في عدم بيانها أن يكون العبد ممتنعا من جميعها مخافة أن يكون من الكبائر. قالوا: وهذا شبيه بإخفاء ليلة القدر وساعة يوم الجمعة وساعة إجابة الدعاء من الليل واسم الله الأعظم ونحو ذلك مما أخفي والله أعلم.
هذا تحديد مفردات الكبائر حصرها صعب، لأن الأمر يدور على بعض الأحاديث هل هي حسنة أم ضعيفة أو ما شابه. وأحسن من حصرها الإمام الذهبي في الكبائر، وأحسن من أورد نقولات العلماء الفقهية والتفريعات التي تخصها ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر. كتاب الزواجر كتاب جيد وفيه تفريعات حسنة وفيه حسن لأحاديث وآثار كثيرة، ولكن يعوزه ويقصه تحقيق وبيان الصحيح منها من الضعيف. ويقول الواحدي: والواحدي له ثلاث تفاسير، بأسماء كتب الغزالي في الفقه، له الوجيز والوسيط والبسيط، وطبع له أيضا الوجيز والوسيط ولم يطبع البسيط. أي نعم، وهذا الكلام نقول إما من بسيطه وإما من وسيطه. يقول: أن الشرع ما عدد الكبائر، لماذا؟ حتى يبقى الإنسان يهابها ويخافها، حتى لا يتساهل في الشيء الذي لم يعدد، فجعل فيها نوع ماء كساعة الجمعة وليلة القدر واسم الله الأعظم والساعة التي يستجاب فيها الدعاء من الليل. نسمع.
قال النووي: قال العلماء رحمهم الله: والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. وروي عن عمر وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار.
هذا روي مرفوعا عند القضاء في مسند الشهاب وإسناده ضعيف جدا، وصح من قول ابن عباس، ولم أظفر به من كلام عمر. والظاهر أن نقل الإمام النووي من القاضي عياض، القاضي عياض نقل هذا الكلام بحروفه، قال: وروي عن عمر وابن عباس وغيرهما. أما ابن مسعود فقد صح عنه في مستدرك الحاكم وفي تفسير الطبري أنه قال: الكبائر جميع ما نهى الله عنه من أول سورة النساء إلى قوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن تجتنبوا كبائر، هذه في النساء، وقد سبق ذكر من كبائر، فحصر الكبائر في هذه الآيات الثلاثين من أوائل سورة النساء، حصر الكبائر فيها. والقول بأن الكبيرة مضبوطة بحد المذكور أوسع وأوعب، الله أعلم. نسمع. نسمع الأذان، وبعد الأذان نكمل عروج العجلة إن شاء الله، أو نجيب على الأسئلة ونكمل الشرح في الدرس القادم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بقيت بقية يسيرة حول الحديث السابق نكملها، ثم ننتقل إلى حديث آخر إن شاء الله. والحديث الذي شرحناه في الدرس الماضي حول الكبائر، وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأكبر الكبائر، وبينا كيف نوفق بين الروايات المتعارضة وما هي درجات الكبائر، ثم قرأنا شرح الإمام النووي التفرقة بين الصغيرة والكبيرة، ونكمل الشرح إن شاء الله. فنسمع. قال الإمام النووي رحمه الله: وروي عن عمر بن عباس وغيرهما رضي الله عنهم: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. معناه أن الكبيرة تنفع بالاستغفار والصغيرة تسير كبيرة بالإصرار. هذا الأثر ثابت عن ابن عباس قوله، ولم يثبت عن عمر، ولم يثبت مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع. قال الشيخ أبو محمد بن عبد السلام في حب الإصرار: وأن تتكرر منه الصغيرة تكرارا يشعر بقلة مبالاته بدون إشعار كتاب الكبيرة بذلك. أما أبو محمد هذا فهو العز بن عبد السلام، وكلامه في قواعد الأحكام، وتكرارا في التاء وتفعال في اللغة العربية دائما بفتح التاء. نسمع. قال وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع بحيث يشعر مجموعها بما يشعر به أصغر الكبائر، فإذا الصغيرة التي تصل إلى حد الكبيرة إن وقع الإصرار عليها، والإصرار يكون إما بالكثرة فتكثر في حقه الصغائر بحيث يقع في قلة دين، فالناظر إليه يعلم أنه ليس معظما بدين الله من عدم المبالاة والاستهتار إن أنكر عليه أو إن نصح، فإنه لا يلقي بأوامر الله عز وجل بالا. فإن كثرت هذه الصغائر من عدم المبالاة فحينئذ يقع أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. أسمع كلام ابن الصلاح. قال: وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: المصفر من تلبس من أبواب التوبة مثل العزم على المعاولة أو باستدامة الفعل، بحيث يدخل به ذنب يحيز ما يطلق عليه الوصف بصيرورته كبيرا عظيما، وليس لزمان ذلك وعدده حصر والله اعلم. لا يوجد حد وحصر بالعدد، ولكن العبره تدور مع القرائن في تعظيم حدود الله عز وجل وشعائره واوامره، والوقوف عند ما يغمض سبحانه. فالإنسان قد تظهر منه كبيرة، ولكن قد تجتمع في حقه صغائر كثيرة ويكون غير مبالٍ، بحيث يقع في ظن المعامل لهذا الإنسان أنه لو ارتكب كبيرة ما بالا. فهذا يعد في الأحكام من حيث الشيء، ولا سيما من حيث الشهادة، كمرتكب الكبيرة. بل بعض العلماء يذكرون أن خوارم المروءة التي تدل على قلة الحياء وعلى قحة وعدم المبالاة بالخروج عن الأعراف والتقاليد المشهورة عند الناس مما لها أصل أو صلة بالخلق، أن كثرة المداومة عليها فهذا من أسباب رم الشهادة. أما من حيث الخروج واللعن والمشابه هذا أمره عند الله، وهذا أمر لا يعنينا. المسألة من حيث سبب الشهادة ومن حيث تحقق العدالة في الحياة الدنيا. أما حد كبيرة بالرسم المذكور في الدرس الماضي، فهذا أمر آخر أمره عند الله عز وجل، ثم بإقامة الحدود إن تيسرت شروطها، وسيأتي معنا ذلك عن شروط مفصلة بمكانها إن شاء الله. نسمع
قال: هذا مختصر ما يتعلق بدرس الكبيرة. وأما قوله قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، فمعناه قال هذا الكلام ثلاث مرات،
وقلنا تبويب الإمام البخاري يؤكد أنه قال هذا ثلاث مرات، وذكرنا هذا مفصلا في الدرس الماضي، إذ أن البخاري وضع هذا الحديث في كتاب العلم، وبوب عليه من أعاد الحديث ثلاثا ليسأم عنه.
قال: وأما عكوس الوالدين فهو مأخوذ من العكر وهو القطر، وذكر الأزهري أنه يقال عك والده وعكه بضم العين عكا وعقوقا إذا قطعه ولم يصل رحمه، وجمع العك عققا بفتح الفروق كلها، وعقوق بضم العين والقاف. وقال صاحب المحكم: رجل عقوق وعكت وعك وعاد بمعنى واحد، وهو الذي شقها كالطاعة لوالده. هذا قول أهل اللغة.
الإمام النووي من منهجه أنه يكثر من النقل عن ثلاثة من أئمة اللغة، عن الجوهر في الصحاح، وعن الأزهر في تهذيب اللغة، وعن ابن سيدة في المحكم. يكثر النقل كثيرا من هؤلاء الثلاثة. وألف محمد بن حبيب رسالة تبعت قديما في العطاقة، العرب المشهورين بعقوق الوالدين، ولهم أخبار يقص منها شعر الرأس، والتفسير في الخير ليس في الشر. نسأل الله العفو والعافية. نسمع
قال: وأما حقيقة العقوق المحرم شرعا فقل من ضبطه، وقد قال الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله: لم يقص عقوق الوالدين وفيما يقتصان به من الحقوق على ضابط أعتمده، فإنه لا يجب طاعتهما في كل ما يأمران به وينهيان عنه باتفاق العلماء، وقد حرم على الولد الجهاد بغير إذنهما لما يشق عليهما من توقع قتله أو قطع عضو من أعضائه ولشدة تتبعهما على ذلك، وقد يلحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه أو عضو من أعضائه. على كلام الشيخ أبو محمد.
الإمام أبو محمد العز بن عبد السلام له كتاب فوائد الأحكام، هو أول من كاد أن يقاعد مقاصد الشريعة وربط الأحكام الفقهية بمقاصدها، وهذه مدرسة أصلها ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، ثم أصلها من حيث القواعد الإمام الشاطبي في الموافقات، واعتمد الشاطبي على العلم كثيرا، وتارة بالتنصيص على النقل من كلامه، وتارة بنقل فتوى ومعنى ما ذكر. والعلم في قواعد الأحكام أحسن وأبدع، ووضع قواعد كلية بأمور كثيرة، وقلنا أن الشرع أهمل أشياء ولم يحدها حدا نظرا للعلم ونظرا للورع والتقوى، فالإحسان مثلا والبر ميدان فسيح يتسابق به المتسابقون، فلا يوجد حد للإحسان ولا للبر، وكما للعقوق، فكلما رزق الله الرجل ورعا كلما توسع عنده العقوق. وقلنا أن بعض الصالحين أبى أن يأكل مع أمه، كان يحط له الخبز ويأكل، فلما سئل قال: أريد أن لا أرق أمي، أضع في فمي رطمة تشتهيها. وموضوع العقوق موضوع يختلف باختلاف ورع الإنسان، والموفق في هذه الحياة الدنيا من لم يخرج منها إلا وقد طيب خاطر أبويه، وإلا بالغ وغالى في
استرضائهما ولم يكن حولا ما يزعجهما فضلا عما يكرهان فضلا عما يبغضاه او يعني ينقطع. نسأل الله ان يرزق اياكم الجنة. نسمع قال وقال الشيخ ابو عمرو بن الصلاح رحمه الله في فتاويه الرفوت المحرم كل فعل يتعدى به الوالد او نحوه تعديا ليس بالهين مع كونه ليس من الافعال الواجبه. قال وربما قيل طاعه الوالدين واجبه في كل ما ليس بمعصيه ومخالفه امرهما في ذلك عقوق وقد اوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات. قال وليس كل من قال من علمائنا يجوز له السفر في طلب العلم وفي التجاره بغير اذنهما مخالفا لما ذكرته فان هذا كلام مطلق وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك المطلق والله اعلم. اما حكم التوحيد رساله حسنه في بر الوالدين وتعرض لمساله السفر في الطلب دون اذن الوالدين وفرق واحسن في التفريق وقال رحمه الله ان كان العلم بالمسافر اليه يندم صلاته وصحه معتقده عليه فيجوز له ان يسافر دون اذنهما. واما ان اخذ المنصوب الواجب من العلم وحصله واراد ان يستجيب في الطلب فلا يجوز له ان يسافر الا باذنهما. وهذا تفسير حسن. رجل لم يعرف معتقده ولم يعرف المقدار المتعين بحقه من العلم لكي يصحح عباداته ومعاملاته وما يلزمه في يومه وليلته وكذا لكي يصحح او لكي يسبب امراضه القلبيه من كبر وحسد وكذب ومشاغل وهذه الامراض من وجد نفسه متلبسا بها فيجب عليه وجوبا عينيا ان يعلم خطرها وان يعرف طريق الخلاص منها وان يعمل جاهدا على ذلك. فمن لم يجد في بلده هذا الامر فله ان يسافر حتى ينفع هذا النص حتى يحقق هذا النصيب ويتجمل ويتخلى بهذا الخير ويتخلى عن ذلك الشر ثم في الزيادة في الصلاة لا بد له من الإذن. الله أعلم. نسمع قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قول الزور أو شهادة الزور فليس على ظاهره المتبادر إلى الأفهام منه وذلك لأن الشرك أكبر منه بلا شك وتبع القتل فلا بد من تأويله وفي تأويله ثلاثة أوجه أحدها أنه محمول على الكفر وأن الكافر شاهد بالزور وعامل به والثاني أنه محمول على المستحيل فيكون ذلك كافرا والثالث أن المراد من أكبر الكبائر كما قدمناه في نظائره وهذا الثالث هو الظاهر على الصواب. فأما حمله على الكفر فضعيف لأن هذا طرد مخرج الزبر عن شهادة الزور بالفسوق وأما كفر الكفر وكونه أكبر الكبائر فكان معروفا عندهم ولا يتشكك أحد من أهل القبلة في ذلك فحمله عليه يخرجه عن الفائدة. ثم الظاهر الذي يقتضيه عموم الحديث وإطلاقه والقواعد أنه لا فرق في كون شهادة الزور بالحقوق كبيرة بين أن تكون بحق عظيم أو حقوق. وقد احتمل على بعد أن يقال فيه الاحتمال الذي قدمته عن الشيخ أبي محمد بن عبد السلام في أكل تمرة من مال اليتيم والله أعلم. ثم تعرض لأمرين. الأول قوله ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قول الزور أو قال كما في الروايات الأخرى شهادة الزور. فهذا الكلام ليس على إطلاقه إذ أن الشرك باتفاق أكبر من شهادة الزور ثم المراد ذكر الوجوه الثلاثة وسوّد واستحسن الوجه الثالث وهو أن المراد من أكبر الكبائر. ويذكر شيئا زائد يذكر شيء زائد ولا أراه إلا صوابا وهو مراعاة حال المصابين. وذكرنا في الدقيقة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذه الأشياء عدد هذه الأشياء فذكر لكل ما يناسبه. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يربي بعض المستمعين وأن يحذرهم هذا الأمر فغال وباله، فإن الشرك ينجو عنه قلوب الموحدين وهم أمامه والذين أمامه قد حققوا يعني حققوا التوحيد وابتعدوا عن الشرك، ومن أمامه صلى الله عليه وسلم من الأصحاب تنجو قلوبهم وطباعهم عن العقوق لأن الإسلام دون الرحمة، وقد رباه النبي صلى الله عليه وسلم. أما شهادة الزور فقد يكون للإنسان فقد تكون للإنسان مصلحة فيها من تحصيل مال أو حسد أو عدالة أو مشابه. ولذا غال النبي صلى الله عليه وسلم وحذر أمته من شهادة الزور. أما الأمر الثاني فقال شهادة الزور كبيرة سواء كانت على أمر عظيم أو أمر حقير فإن فيها استئاسا وتعديا على الله عز وجل، إذ فيها قسم بالله سبحانه وتعالى على شيء يعلم قائله أنه كاذب فيه. ثم ذكر احتمالا وقال على بعد عن ابن عبد السلام ان الشيء المترتب في ضياع الضياع ليس ان كان كبيرا مترتب على شيء القران ليس وزره ان كان كبيرا كوزره ان كان صغيرا. ومن المعلوم الثالثة الاحبة ان الحدود جاءت في الشريعة للظهر والجر، الحدود من اقترف فاحشة فهو حد يقام عليه الحد، والحد جاء جابرا وجابرا يجبر فاعله ويجبر ذنبه. اما شهادة الزور فعلى قول جماهير العلم لا يوجد لها جابر فإنها أعظم من أن تكفر، ولذا من حلف يمين الزور فليس له إلا أن يتوب إلى الله ويندم ثم يرجع الحقوق المترتبة على يمينه لأصحابها، فلا يوجد له جابر لا يوجد له جابر. ولذا شهادة الزور جرم في حق الله، وهذا الجرم يتحقق بالامر العظيم ويتحقق بالامر الحقير، يتحقق بالامرين. ولكن ليس الشهادة وان كان صاحبها قد ارتكب كبيرة فمن دنا عليها دما قد بدل مراق دم على شهادة الرجل، ليس كمن كمسألة أخرى بنى عليها إضاعة مال كثير أو مسألة ثالثة بنى عليها إضاعة مال حقير أو مال قليل. فعلمنا من الشرع أن الفسق دون فسق والجزم دون وفسق دون فسق، وكذا شرع الزور مع أنها بطبيعة صورها فيها تعد واستئان على الله سبحانه وتعالى فهي عظيمة من جميع سؤالها، ولكن يتحقق بحق البشر في التفاوت بتفاوت حتى الغرفة، وهو أن الصنع لا تقبل الجبر في وقت الشرع. والله أعلم. نسمع قال وأن عبده صلى الله عليه وسلم التأمل يوم الزحف من الكبائر ودليل الصلوح بمذهب العلماء كافة في كونه كبيرة، إلا ما حكي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال ليس هو من الكبائر، قال والآية الكريمة في ذلك إنما وردت في أهل بدر خاصة، والصواب ما قاله الجماهير أنه عام باطل والله أعلم.
جعل الحسن البصري أن التولي بالذحر ليس من الكبائر، قال لها ولأن الآية ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحركا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فهذه الآية تحدث خاصة، ثم لم يحسوا ما ذلك، ولذا التولي بالذحف من سوء مع الوعيد، مع الوعيد الوعيد بجهنم فمأواه جهنم. وهذا الكلام يكون صحيح ان صح عن حسن البصري، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في احاديث الباب والتولي يوم الزحف وعده من اكبر الكبائر، ولا يجوز لرجل ان يتولى يوم الزحف الا ان اجتمع عليه اكثر من اثنين، ويجوز له ان يكون متحرقا بقتال اي ان يخاطر بقتال او يصل الى فئه وتكون فئه، اما عدا ذلك فلا يجوز له ان يصل الى الماء الزحف. والشديد في شرعنا وضع العلماء حدودا، ومن الحدود التي يذكر على العلماء ان يكون مسلما غير عذر، فمن قتل غير عذر ليس بشهيد، من قتل غير عذر وهو يسر ويتولى فقتل فليس بشهيد. تشريف الذي يلاقي العدو بصدره، والذي يتوكل على ربه، والذي يجدوا اخوانه بكرم يعيشون في سؤدد وفي عز ونصرة بالاسلام. اسمع،
قال واما قوله فكان متكئا تفلس وما زال ينتظرها حتى كنا ليته سكت، فجلوسه صلى الله عليه وسلم لاهتمامه بهذا الامر، وهو يفيد تاثير تحريمه وعظم قدحه. واما قوله ان ليته سكت فانما قالوه وتمنوه شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكراهة لما يزعجه ويرجمه. واما عبده صلى الله عليه وسلم السحر من الكبائر فهو دليل لمذهبنا الصحيح المشهور ومذهب الجماهير ان السحر حرام، من الكبائر فعله وتعلمه وتعليمه.
منح الحديث الوارده صريحا، من أتى عراقا أو كافنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد، فإن لم يصدقه لا ترفأ له صلاة 40 يوما. هذا حديث صريح وفيه بيان أن السحر من الكبائر. وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن عمر قوله حد الساحر ضرب من السيف، فجعل السحر حدا والكبيرة ما ورد فيها حد، وينفع هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينفع مرفوعا، إن ناصحا موقوفا من قول عمر. نسمع،
قال وقال بعض أصحابنا أن تعلمه ليس بحرام بل يجوز العبرة ويرد على صاحبه وينوب عن الكرامة بالأولياء، وهذا القائل يمكنه أن يحمل الحديث على فعل السحر والله أعلم.
أما أن تتعلم السحر فلا يجوز، وهنالك شيء شائع على أسنة الناس تعلموا السحر ولا تعملوا به، وهذا كلام على رسول الله ما نقطع به صلى الله عليه وسلم البتة، وهذا عجز الشعر، يقول الشاعر العلم بشيء خير من الجهل به وتعلم السحر ولا تعملوا به. والشعر سنة الحق وفيه الباطل، أما ابن هاكم الساحر بامتحانه فهذا أمر مشروع، هذا أمر مشروع ولا حرج فيه. لو أن الرجل منا
ومن اتاه الله علما وبصيرة ونقمة على تنوير الجيد من الرديء والصحيح من السقيم والحق من الباطل والسنة من البدعة وذهب الى كائن ليمتلئه فلا حرج في ذلك. وسيأتي معنا الدليل من قصة ابن صياد لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم واختفى ابن صياد وكان رجل يهوديا فأظهر الإسلام وكان يأتيه صادق وشائب أما أن تعلم السحر عند باب السحرة لكي نسامرهم ونتحدث معهم وما شابه فهذا أمر باطل حتى إذا نقع التزبير أما للامتحان فجائز الله أعلم نسمع.
قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم من الكبائر شتم الرجل والديه إلى آخره ففيه دليل على أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء وإنما جعل هذا عقوقا لكونه يحصل منه ما يتأذى به الوالد تأذيا ليس بالهين كما تقدم في حد العقوق والله أعلم.
الحديث كما تعلمون قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر شتم الرجل والديه. قال يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه فجعل شتم الرجل لغيره ويبني على هذا الشتم شتم لأبويه من سبائه فكأنما شتم هو والديه ولذا لا يجوز لأحد أن يشتم أبويه أحد ثم علم أن المشتوم سيشتم أبويه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من الكبائر وكأنما شتم الرجل أبويه وهذا أصل بالمالكية الذين أخذوا بقاعدة سد الذرائع فالذريعة للحرام حرام والذريعة للمكروه مكروه وهكذا في سائر الأحكام الشرعية. وهذا التمييز مع قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم دليلان مذكوران في كتب الأصول على القول بحجية سد الذرائع. لا يجوز لك أن تشتم رب الكافر مخافة أن تشتم ربك عدوا بغير علم وكذا لا يجوز لك أن تشتم أبوي رجل مخافة أن تشتم أبواك وهذا يعد من الكبائر. وإن كان القول بأن مالكا أخذ بسد الذرائع بالتأصيل فإن القول بأن غيره من الأئمة الثلاثة المسموعين أخذوا بالذرائع بالتفصيل صواب مالك الصلاة وغيره فالصلاة لا يوجد إمام من الأئمة في أصوله التي فصل فيها أصحابه وبنوا الفروع على هذه الأصول إلا ونجد منهم من يقول بالأخذ بسد الذرائع فليس القول بسد الذرائع محصورا في مذهب مالك رحمه الله. نسمع.
قال وفيه قطع الذرائع ويؤخذ منه النهي عن بيع العصير ممن يتخذ الخمر والسلاح ممن يقطع الطريق ونحو ذلك والله أعلم.
وهذه الأمور حرام لغيرها لا لذاتها. إن فعلت شيئا حلالا ينبني عليه حرام بيقين فهذا الحرمة تأتي من باب سد الذرائع. بيع العنب حلال لكن أن تبيع العنب لمن يصنع الخمر وتقوم القرائن على أنه يريد أن يصنع هذا العنب كان لا يتحرى الجودة وكان يأخذ كمية كبيرة فبيعه حرام. ليست الحرمة بالذات وإنما الحرمة بالذريعة أن يبيع المسلم السلاح لغيره في وقت الفتنة وإراقة الدم حرام، لأن هذا السلاح سيستخدم في حرام، وهكذا في أشياء كثيرة منصوص عليها عند العلماء. نأتي الآن إلى حديث جديد في الكبر وبيان تحريمه، نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم من هذا الخلق السيء.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وإبراهيم بن دينار جميعا عن يحيى بن حماد. قال ابن المثنى: حدثني يحيى بن حماد قال: أخبرنا شعبة عن أبان بن تغلل عن فضيل الفقيلي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بصر الحق وغمط الناس.
هذا الحديث مخرجه طريقه الأول والطريق الآتي: إبراهيم النخعي عن علقمة بن الأسود عن عبد الله بن مسعود. وطالب علم الحديث يعلم أن أصح أسانيد الكوفيين على الإطلاق إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود يساوي إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود عند الكوفيين يساوي مالك عن نافع عن ابن عمر عند المدنيين. فأصح إسناد الكوفيين هذا الإسناد. إن أخص أصحاب ابن مسعود علقمة وأخص أصحاب علقمة إبراهيم، فعلقمة كان يلازم ابن مسعود في الحضر والسفر، وإبراهيم كان يلازم علقمة في الحضر والسفر، فهم الذين علقمة يعرف ابن مسعود جيدا وإبراهيم يعرف ابن علقمة جيدا، فهذا الإسناد من أصح الأسانيد. وهذا الإسناد رجاله كلهم كوفيون. وكذا الإسناد الآتي، نسمع الإسناد الآتي.
قال: حدثنا من جاب بن الحارث التميمي وسويد بن سعيد كلاهما عن علي بن مسهر. قال من جاب: أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.
الإسلام الثاني فيه لطيفة، وقلنا أن جميع الرواة كوفيون سوى سويد بن سعيد وهو الشيخ الثاني لمسلم، لمسلم فيه شيخان من جاب وسويد. سويد حدثان من محلة تسمى الحدثان، والحدثان في العراق قرب الأنبار على الفرات. أما ما عدا من جاب وعلي وابن مسر، علي بن مسر والأعمش وإبراهيم وعلقمة وابن مسعود فهم كوفيون. وقلنا إن علم الحديث في الشجرة الجذور في المدينة، ونما وترعرع في البصرة والكوفة، وأزهر وأتى بثماره فيما وراء النهر، فقطف الثمار البخاري ومسلم والنسائي من نسى وابن ماجه من طويل والترمذي من ترمذي وهكذا. فعلم الحديث في أوجه وجل رواته في الإسناد الثاني والثالث، يعني التابعي وتابع التابعي، أقوى الرواة وأشهرهم إما من أهل الكوفة وإما من أهل البصرة. وكثير من الصحابة انتقلوا من البصرة إلى الكوفة، ومن مسعود رضي الله تعالى عنه كان من المقدمين في الكوفة. وقال ابن مسعود ضبطوا علم علي، وأهل السنة أخذوا الرواية عن علي، حديث علي من أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع. فهذا الإسناد جميع رواياته كفيون إلا سويد فإنه من حدثان. وفيه لقيمة أن الأعمش هو سليمان بن مهران تابعي، إبراهيم النخعي تابعي، وعلقمة بن الأسود تابعي. وفيه لقيمة أن فيه تابعي يروي عن تابعي يروي عن تابعي. أبي لقيمة. نسمع شرح الإمام النووي وتزويده. قال رحمه الله: باب تحريم الكبر وبيانه. فيه أبان المتغلب عن فضيل الفقيم عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال مسلم رحمه الله: حدثنا من جاب وسويد بن سعيد عن علي بن مصر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. قد تقدم أن أبانا يجوز صرفه وترك صرفه، وأن الصرف أصح، وتغلب بالغيب المعجمة وكسر اللام، وأن الفقيمي فبضم الفاء وفتح القاف، ومن جاب بكسر الميم وإسكان النون وبالجيم، وآخره باء موحدة، ومسر بضم الميم وكسر الهاء. وفي هذا الإسناد الثاني لطيفتان من لطائف الإسناد، إحداهما أن فيه ثلاثة تابعيين يروي بعضهم عن بعض، وهم الأعمش وإبراهيم وعلقمة، والثانية أنه إسناد كوفي كله، فمن جاءه عبد الله بن مسعود ومن بينهما كوفيون إلا سويد بن سعيد رفيق من جاب فينهي عنه من جاب. وقوله صلى الله عليه وسلم وغمط الناس هو بفتح الغيب المعجمة وإسكان الميم وبالطاء المهملة. هكذا هو في نسخ صحيح مسلم رحمه الله. قال القاضي الرياض رحمه الله: لم نروي هذا الحديث عن جميع شيوخنا هنا وفي البخاري إلا بالطاء. قال: وبالطاء ذكره أبو داود في مصنفه، وذكره أبو عيسى الترمذي وغيره غمص الناس بالصاد، غمص بالصاد، وهما بمعنى واحد. بدأ الإمام النووي كعادته بضبط الألفاظ الغريبة وضبط أسماء الأعلام، وقلنا الضبط قسمان: ضبط بالرسم وضبط بالتنصيص. بالرسم من جاب وضع الكسرة تحت الميم، وبالتنصيص أن يقول بالميم المكسورة بالمسفر بكسر الهاء. وهذا التنصيص أقوى، التنصيص أقوى من الرسم. والتنصيص يكون أحيانا مفصلا ويكون أحيانا مجملا. كيف مجمل؟ يعني أن يأتي بوزن الصرف من الكلمة المضبوطة. كان يقول رزين كأمير، أمير لا يقع فيها لبس، لكن رزين يقع فيها لبس. لو أراد أن يقول رزين لقال رزين مصغرة. هذا ضبط مجمل منصوص عليه بالتنصيص، ضبط بالتنصيص لكن مجمل. قال رزين بالتصغير، أو قال رزين كأمير، قال ديبا كغيزة، أشياء مشهورة في الضبط عند أهل العلم. ويوجد الضبط بكتب الضبط يعني مكتبة كبيرة، وأشهر كتب الضبط على الإطلاق توضيح المشتبه الحافظ بن ناصر الدين، مطبوع في 10 مجلدات، ضبط فيه أسماء جميع رواة الأحاديث ورواة الشعر والأعلام وأهل العلم، ووضعه ذيلا
على كتاب مشتبه الإمام الذهبي. كتاب الإمام الذهبي مطبوع المجلدين، وخط الذهبي في مواطن كثيرة، واستخرج تخطيئته للذهبي في مجلدة الإعلام بموقع في مجتمع الذهبي من الأوهام. استخرج هذا الإعلام من بطن كتابه، من بطن كتابه وضوح المشتبه. بعد هذا أتى لضبط الكلمات، فقال وغمت الناس وبفتح الغين المعجمة وإسكان الميم وبالطاء المهملة، وغم وليس غمس، هكذا قال، هكذا هو في نسخ صحيح مسلم. الضبط يحتاج إلى نقل، يعني لا يوجد اجتهاد في الضبط، فلان اسمه كذا، هذا لا يحتاج إلى اجتهاد، هذا يحتاج إلى ما؟ إلى صحة نقل فقط. ولذا الرجوع إلى كتب الضبط من الأشياء المهمة، ولا يضبط إلى المشكل، الشيء مش مشكل لا يضبط. قال رجل يكتب قال ويشك، ما تضبط هذه، تضبط الأشياء أسامة لا يضبط، لكن أثناء المشكلة تضبط. ثم قال، قال القاضي عياض ونقل عن إكمال المعلم فهو معلوم، بنر هذا الحديث عن جميع شيوخنا هنا وفي البخاري إلا بالطاء. هذا كلام القاضي عياض بالحرف إكمال المعلم، وفي الحقيقة هذا الحديث ليس في صحيح البخاري، فأخطأ القاضي عياض وتابعه على هذا الخطأ الإمام النووي. قال لم نروي هذا الحديث عن جميع شيوخنا هنا وفي البخاري إلا بالطاء، الحديث لم يروه البخاري بصحيحه، والبخاري لما يذكر بإطلاق يراد به الصحيح. قال وبالطاء ذكره أبو داود أي السجستاني بالسنن، كتاب السنن الذي قيل فيه من كان في كتابه كتاب السنن لأبي داود فكأنما في بيته نبي يتكلم رحمه الله. هذا الحديث في سنن أبي داود برقم 4091 وفيه الغم كما نقل القاضي عياض وتابعه عليه النووي. قال وذكره أبو عيسى الترمذي أي في جامعه برقم 1999، وغيره غمص الصاد غمص الحق، وغيره روى الحديث عدد كبير من بين ابن الإمام أحمد في المسند في المجلد الرابع 534 و551، روى الحديث في موطنين بالصاد، هذا الغمص بالغمص وهو بمعنى غمط وغمص بمعنى واحد، ومعناه نكمل الآن نسمع.
قال وذكره أبو عيسى الترمذي وغيره غمص بالصاد وهما بمعنى واحد ومعناه افتقارهم، يقال في الفعل منه غمطه بفتح الميم يغمطه بكسرها، وغمطه بكسر الميم يغمطه بفتحها. إذن كبر المذموم في الشريعة ما هو؟ أن يأتيك الحق فترده، من رد حقا فهو متكبر. ولذا الموفق يقول لا يوجد بيني وبين الحق ما يمنعني ان اخذ به، بل هو ذريتي وهو غرابي من حياتي. الانسان الموفق لا يبحث في هذه الدنيا الا عن الحق، فمن جاءه بحق فعليه ان يقبله. ويؤثر عن عمر من كان يقول رحم الله امرئا اهدى الي عيوني، فقبول الحق علامه الخير وعلامة توفيق، ورد الحق علامة خذلان وعلامة كبر. نسأل الله عز وجل أن يكون العافية. الإمام الدارقطني وهو حدث صغير كان في مجلس حافظ، وكان المجلس يغش الناس، فذكر الأسانيد هذا العالم وأخطأ في حبان، فذكره حيان أو عكسة، فقال له أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني يا إمام قلت حبان وحيان أو العكس، فقال راجع، فراجع فوجد كلام هذا الحدث صوابا، فقال في الدرس القادم
قلت كذا وهذا خطأ وارشدني الى هذا الخطأ هذا الفتى. هذا هو الشيء الواجب ان يسمع الانسان وان يستهف نفسه بهذا النفس على مدخله. اما ان يرى الانسان نفسه معصوما وهو في معتقده لا يرى العصمة لأبي بكر وعمر هذا كبره. نسأل الله العفو والعافية. نسمع قال وأما بطر الحق فهو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا. وقوله صلى الله عليه وسلم من كبرياء هو غير مصروفة. البطر عند العرب قال هنا دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا ولكن من نظر في القوانين في فعل بطرة يجد ان العرب تقول ذهب دمه بطرا وبطرا او ذهب بطلانا. وقال الاصمعين البطر الحيرة اي ان يتحير عند الحق فلا يراه حقا. فالبقر فيه حيرة والحيرة مبعثها الجهل. ولذا تجد ان الجهل والكبر بينهما تلازم قوي. كلما ازداد الانسان جهلا ازداد الكبرى ازداد تكبرا. نسأل العفو العافية. ولذا التكبر يكون مذموما في حق طالب العلم. ورحم الله من قال اياك ان تكون ابا شبر فان العلم ثلاثه اشبار. من دخل الشبر الاول منه تكبر ومن دخل الشبر الثاني منه تواضع ومن دخل الشبر الثالث منه علم انه لا يعلم شيئا. هذا نار العلم. أن يعلم الإنسان جهله. وكما كان يؤثر عن الشافعي قال كلما ازددت علما ازداد علمي بمقدار جهلي. كلما ازددت علما تبين لي أن جهلي أكثر مما كنت أظن. ولذا العلم ينبغي أن يؤثر في صاحبه وينبغي أن يهذب صاحبه. وكما كان يقول أيوب اختياري كان يقول ينبغي على العالم أن يضع الرماد على رأسه تواضعا لله عز وجل. فالعالم كلما ازداد علما ينبغي أن يزداد تواضعا. أما أن يكون متكبرا يرد الحق ولا يقبله فهذا أمر ليس فيه توفيق. وإن دل على شيء إنما يدل على أن هذا الطلب ليس في سبيل الله. ورحم الله الزهري إنه كان يقول لا ينبل الرجل حتى يأخذ عن من فوقه وعن من مثله وعن من هو دونه. طالب العلم لا يكون نبيلا حتى يأخذ عن من هو فوقه وعن من هو مثله وعن من هو دونه. نسمع قال وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال اختلف في معناه. فقيل إن معناه أن كل أمره سبحانه وتعالى حسن جميل وله الأسماء الحسنى وصفات الجمال والكمال. وقيل جميل بمعنى مجمل ككريم وسميع بمعنى مكرم ومسمى. وقال الإمام أبو القاسم القشيري رحمه الله معناه جميل. وحكى الإمام أبو سليمان الخطابي أنه بمعنى ذي النور والبهجة أي مالكهما. وقيل معناه جميل الأفعال بكم باللطف والنظر إليكم يكلفكم اليسير من العمل ويعين عليه ويطيب عليه الجزيل ويشكر عليه. سيأتي كلام مباشرة بعد هذا الكلام أن الجميل اسم من أسماء الله وينبغي أن نؤمن به على مراده سبحانه وهذا هو الصواب. والمذكور لوازم هذا المعنى.
وقد نأخذ باللوازم على أن لا ننفي الاسم وعلى أن لا نقول أن المراد ذلك الاسم هذا اللازم. قوله السابق من قول من القاضي عياض اسمه المعلم، وأما قول أبو القاسم القشيري فنقله الحليمي في المنهاج. أبو القاسم القشيري صاحب الرسالة القشيرية الصوفية، والرسالة القشيرية هي آخر الخير وأول الشر، خلط فيها كثير من الشر وفيها خير. وأما كلام الخطابي فمن مظنته أن يكون في كتابه شرح الأسماء الحسنى، فله كتاب اسمه شرح الأسماء الحسنى لم يذكر به ولم يذكر له في كتب التهارس نسخا خطية. وأما قوله يقول معناه جميل الأفعال بكم باللطف والنظر إليكم، فهذا نقله القاضي عياض وعزاه إلى أبي بكر أحمد بن عمر بن خفاف المتوفى سنة 350 للهجرة، وله كتاب اسمه الخصال، ولعل هذا النقل منه. والصواب أن هذا الاسم نؤمن به كما قلنا، نؤمن به على ما ورد، وسيأتي في كلام المصنف ذكر للآحاد، وهذا حديث آحاد وهل يؤخذ به في العقيدة أم لا، نسمع ثم نعلق، ونريد منكم أن تشاركونا. ولعلي تكلمت في درسين عن الآحاد وفصلت، فأريد أن أسمع منكم هذه المرة لكي يتذكر ما قلت. نسمع الآن كلام الشارح. قال رحمه الله: وأعلم أن هذا الاسم ورد في هذا الحديث الصحيح، ولكنه من أخبار الآحاد، وورد أيضا في حديث الأسماء الحسنى وفي إسناده مقال، والمختار جواز إطلاقه على الله تعالى، ومن العلماء من منعه. قال هذا الحديث ثابت، اسم جميل، الله جميل، ثابت في هذا الحديث وثابت في حديث آخر. قال ثابت في ورد في هذا الحديث الصحيح، ولكنه من أخبار الآحاد، وورد أيضا في حديث الأسماء الحسنى وفي إسناده مقال. حديث أسماء الله الحسنى المراد الحديث الطويل الذي فيه التنصيص على أسماء الله، وهذا التنصيص على التحقيق ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمخرج بطرقه الناظر في الأسماء المعدودة يجد أنها أخذت بالاستنباط ولم تأخذ بالتنصيص، ولذا وقع تغاير في ذكرها بين الرواة، فبين هذا بما لا نزيد عليه الحافظ ابن حجر في مجلس أملا في تخريج هذا الحديث، ويسر الله لي ولله الحمد ونشرت مجلسه. أما في إسناده مقال، ففي إسناد الحديث الذي ورد فيه ذكر الجميل في إسناده رجل يسمى عبد العزيز بن حصي الترجمان، وهو ضعيف، الذي ذكر فيه اسم الجميل. قال: ولكنه من أخبار الآحاد، كأنه يشير إلى أن الحديث صحيح لكنه من أخبار الآحاد. هل تؤخذ العقيدة بأخبار الآحاد؟ نسمع الكلام ثم نسمع منكم إن شاء الله. نسمع. قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين رحمه الله تعالى: ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه، وما منع الشرع من إطلاقه منعناه، وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم، فإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد الشرع، ولو قضينا بتحليل أو تحريم لكنا مثبتين حكما بغير الشرع. قال: ثم لا يشترط في جواز الإطلاق ورود ما يقطع به في الشرع، ولكن لا يقتضي العمل، وإن لم يوجب العلم فإنه كاف، إلا أن الأقيسة الشرعية من مقتضيات العمل، ولا يجوز التمسك بهن في تسمية الله تعالى ووصفه، أي لا يجوز أن نثبت أسماء بالله بالقياس، ولا يجوز أن نشتق اسما لله من فعل. قل الله مستوي في الكلالة، نقول الله مستوي يجوز، الله مستوي
ثم استوى على العرش يجوز، أن اشتق اسم من فعل لا يجوز. فأسماء الله توقيفية كما ورد على لسان السلف، واعلم بأن أسماءه توقيفية لنا بذا أدلة وفية. ومن أشهر الأدلة قول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه الله نفسه ثم مدح أنبياءه لأنهم لا يصفونه إلا بما يستحق. والقول بأن أسماء الله وصفاته توقيفية هو نظر أهل السنة، وهو قول عامة الأشاعرة. وذهب بعض الأشاعرة كالغزالي والرازي والباقلاني إلى أن أسماءه توقيفية وصفاته ليست توقيفية. وذهب المعتزلة والكرامية إلى إثبات أسماء الله وصفاته بالفعل إذا دل على أن معنى اللفظ ثابت في حق الله، يعني لا يرون أن الأسماء والصفات توقيفية. إذا العقل يقتضي بتحسين هذا الاسم أو هذه الصفة في حق الله فإنهم يطلقون هذه الصفات على الله عز وجل. قال نقول إن اسم جميل ثابت، لماذا؟ نسمع الكلام مرة أخرى. قال ولو لا يشترط في جواز الإطلاق ورود ما يقطع به الشرط أو ما يقطع به الشرط، يقطع يعني في قطعه